الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 69 من كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 5 من كتاب الطهارة. وبالسند المتصل قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد صاحب المنتخب، قالوا: حدثنا خالد ابن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني عمار بن غزي الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر، قيل كان أبوه يجمر المسجد أي يبخره ويطيبه. روى عن أبي هريرة رضي الله عنه كثيرا قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأصبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إصباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وأخرجه بلفظ: فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. هذا حديث عظيم فيه التعليم بالفعل، إذ أنه أبلغ من التعليم بالقول. قوله: فغسل وجهه فأصبغ الوضوء، أي أنه استوعب مكان الغسل وأحسن. قوله: ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، العضد هو العظم الذي يكون بين المرفق والمنكب، بمعنى أنه جاوز غسل المرفقين. وبهذا تعلم أن المرفقين داخلة في غسل اليد، لأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لكن يبينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مسح رأسه، ثم غسل مسح واحدة على ما تقدم، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. والساق هو العظم الطويل الذي يكون بين الكعبين وبين الركبة. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فيها أن الحجة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون. الغرة تكون أثر في الوجه كالبياض، بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء: سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة، وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس، أي أن الله عز وجل جعلها علامة لأهل الإسلام، إذ تكون في وجوههم وأياديهم علامة من آثار الوضوء. وقوله: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إصباغ الوضوء، هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، فالصحيح فيه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، إذ خالف نعيم المجمر أكثر من 800 راوي عن أبي هريرة في هذه اللفظة، وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. والحديث أخرجه البخاري وبالسند المتصل. قال: حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني جميعا عن مروان الفزاري. قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، تردون علي قرا محجلين من أثر الوضوء. وفي رواية قال: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدث بعدك؟ وبالسند المتصل قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريب عن حوضه. قالوا يا رسول الله تعرفنا؟ قال نعم، تردون علي قرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. وبسند المتصل قال حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، وناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذا حديث عظيم تضمن عدة فوائد. الأولى إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. أما القرآن فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي في كتاب الصلاة بأنه نهر وعده الله عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمته يوم القيامة. أبعد من أيلة من عدن، أي أن المسافة بين طرفيه كما بين أيلة وعدن، وفي رواية بين مكة وهجر، وكلاهما متقارب. والمراد بعدن عدن أبين إذا أطلقت، المراد بها عدن أبين، وهي هذه المدينة المشهورة. ويميزها قولهم عدن أبين عن عدن لاعة وعن كثير من المناطق التي تسمى بعدن، كما أن صنعاء اليمن تميزها عن صنعاء الشام، لهو أشد بياضا من الثلج، وهذا لصفائه، وأحلى من العسل باللبن، وهذا للذته. وكلما كان الماء باردا وكلما كان الحلو باردا كانت اللذة به أتم. وجمع في طعمه بين العسل واللبن لأنه شراب وطعام، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا كما سيأتي في كتاب الفضائل. ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وزواياه سواء مسيرة شهر، وهذا يدل على كثرة الشاربين منه. وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يصد من ليس من أهل الإسلام، فحين يخرج الناس من قبورهم يخرجون عطاشا، فيتوجهون إلى الحوض فيحرم من وروده من لم يكن من أهله. وفيه ضرب الأمثال ليفهم السامع، وفيه أن صاحب الماء أولى به من غيره إلا إذا استغنى عنه أو كان السائل الماء في حال هلكة يتعين إنقاذه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ فيه الاستفهام عما يشكل. قال نعم، أي أعرف أصحابي، أعرف من كان من أمتي. بماذا؟ قال لكم سيماء ليست لأحد من الأمم. وهذا دليل على أن الوضوء بهذه الكيفية خصيصة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه العلامة خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. تردون علي غرا محجلين، تقدم معنى الغر وأنه في الوجه والتحجيل في الأرجل من أثر الوضوء. وقوله وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، إما أن يحمل على أنهم كانوا من أصحابه ظاهرا وهم في الأصل من أهل النفاق، وإما أن يحمل على أنهم كانوا من أصحابه ظاهرا باطنا، لكن حصلت من بعضهم الردة ولم تقع لهم توبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بما أحدث بعده. وإما أن يكونوا من أهل البدع والمعاصي، ولا يلزم من ذلك أنهم يحرمون الجنة ويدخلون النار، فقد يحرمون من شرب الحوض ويكرمون بغيره من المكرمات. وفيها رد على من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من قول الملك له وهل تدري ما أحدث بعدك، وفي رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قوله الذي نفسي بيدي في الحلم بغير استحلاف، قوله إني لا أذود الرجال عنه كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، فيه أن لكل ملكه الذي يختص به. قوله ليست لأحد غيركم، فيه فضيلة لهذه الأمة وفضائلها كثيرة، ذكر جملة منها شيخ الإسلام ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الرواية الأخرى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة لعله للزيارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي رواية تذكركم الآخرة. فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فيه السلام على الأموات. وهل يلزم أنهم يسمعون؟ لا يلزم، وإنما هو دعاء لهم. وفيه أن دار الإنسان مأواه التي هي قبره، هي الدار وهي البيت، حديث أبي ذر حتى يكون البيت بالعبد. وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فيه الاستثناء فيما يتيقن وقوعه، وهذه اللفظة استدل بها على جواز الاستثناء في الإيمان واستحبابه، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقد علم أنه لاحق بهم، كما قال الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. فهذا رد على المرجئة الذين يزعمون أن أهل السنة شكاكة، فأهل السنة بعيدون عن الشك، وإنما يقولون إن شاء الله من باب التبرك بذكر الله ومن باب عدم العلم بما يختم لهم ومن باب ترك التزكية ونحو ذلك. وددت أن قد رأينا إخواننا، يريد بهم أتباعه، وفيه جواز التمني لا سيما في الخير واستحباب لقاء الفضلاء وأهل الصلاح. وهذا التمني يتمنى أنه لو رآهم في الدنيا، لكن ما سيراهم إلا بعده. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، فيه السؤال لرفع الإشكال. قال أنتم أصحابي، والصحبة مرتبة سنية وخصلة علية، وفق الله عز وجل لها من علمه أهلا. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وانظر أيضا إلى دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فالصحبة يلزم منها الأخوة، والأخوة لا يلزم منها المصاحبة. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، دهم وبهم، الدهم جمع أدهم وهو الأسود، والدهم السواد، والبهم قيل السواد، وقيل البهم الذي لا يخالط لونه لونه لونا سواه، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، أي من أثر الوضوء وسبب الوضوء، وأنا فرطكم على الحوض، أي المقدم، فإن الفرط هو المقدم الذي يصلح لهم شأن الحوض. ألا لا يذادن رجال عن حوضي، تأكيد لهذا الأمر، وقوله رجال خرج مخرج الغالب، وإلا فيدخل فيه النساء أيضا، كما يذاد البعير الضال، البعير الشارد. أناديهم، أي بصوت عال، ألا هلما أقبلوا إلي وتعالوا إلى شرب الحوض، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، أحدثوا في دين الله ما لم يشرعه الله، فأقول: سحقا سحقا. وهذا دعاء عليهم، أي بعدا بعدا. قال رحمه الله: باب تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خلفي عن ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت أخلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا حديث عظيم، لكن ليس المعنى على ما فهم أبو هريرة، خالفه جمهور الصحابة. فإن أبا هريرة رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أنه إلى حيث أطال كانت الحلية. والصحيح أن حلية المؤمن يوم القيامة تكون في مواطن الوضوء، هذا هو المعنى الصحيح، لكن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه لم يوافقه عليه غيره، وفيه إنكار ما لا يعلمه الإنسان حتى يعلم الحجة فيه، وفيه حرص الصحابة على الخير. فمع ذلك من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. وفيه أن الإنسان قد يكتم بعض العلم أو بعض الشيء حتى لا يفتن به الجهلة والعامة ونحو ذلك. وفيه كرامة المؤمن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فيكون له حلية ويكون له مكرمة في أماكن الوضوء. قال: باب فضل إصباغ الوضوء على المكاره. حدثنا أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن أولى الحرقة، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي رواية: فذلكم الرباط. بهذا نكون قد ختمنا أحاديث كيفية الوضوء وفضله. قوله: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، محو الخطايا كناية عن غفرانها، وقوله ألا للتنبيه، ويرفع الدرجات أي في الجنة، فإن المسلم كلما كان طايعا لله كان أرفع درجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن أسباب رفع الدرجات إصباغ الوضوء على المكاره وما تضمنه الحديث، ومن أسباب رفع الدرجات كثرة الخطايا إلى المساجد، وهكذا كثير من الأعمال. قالوا: بلى يا رسول الله، أي نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، فيه فضل الوضوء على المكاره كشدة البرد أو شدة الحر أو شدة المرض، بحيث يصعب عليه الوضوء ولكنه يجاهد نفسه لله، والأجر على قدر النصب كما في حديث عائشة. وكثرة الخطى إلى المساجد أي للصلاة، لما جاء في حديث أبي هريرة: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، ويكتب له ممشاه ورجوعه، كما في حديث أبي بن كعب قال: لك ما احتسبت، حين قال ذلك الصحابي: إني أحب أن يكتب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، الجلوس في المساجد، وفي حديث أبي هريرة: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه. فذلكم الرباط، أي الرباط المرقب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. وقيل يحتمل أنه أفضل الرباط، كما قيل الجهاد جهاد النفس. ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، أي أنه من أنواع الرباط. قال النووي: هذا آخر كلام القاضي، وهذا هو الصحيح، أنه من الرباط في سبيل الله، وليس هو كل الرباط. ويجر الإنسان على المرابطة من أجل الطاعة. والحمد لله رب العالمين.